بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة في الله، حجاج بيت الله الحرام، نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر وصولكم إلى هذه الأماكن الفاضلة، فنسأل الله الذي يسر وصولكم أن يتقبل منكم وأن يردكم سالمين غانمين. وما زال الدرس في آيات الحج من تفسير الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، تيسير الكريم الرحمن. وسبق الكلام عن قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وأن الله عز وجل يأمر عباده أن يتموا الحج والعمرة له وحده لا شريك له، بحيث يكونان خالصان لوجهه عز وجل، لا يريد الإنسان من ذلك رياء ولا سمعة، ولا يريد ثناء الناس، ولا يريد إلا وجه الله تبارك وتعالى. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حج في رحل رث لا يساوي 4 دراهم، وقال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فالمسلم عليه أن يخلص عمله لله عز وجل، لأنه تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. والمسلم الذي ترك بلده وترك ولده وترك ماله وتجشم الصعاب وأنفق النفقات الكثيرة من أجل أن يؤدي الركن الخامس من أركان الإسلام، عليه أن يحرص على الإخلاص وأن يتعاهد النية بأن تكون خالصة لله عز وجل. وإن كانت النية قد تنفرط على الإنسان، لكن عليه يتعاهدها وأن يرجع إلى ربه وأن يعمل الأعمال من أجل وجهه الكريم تبارك وتعالى. فهو لا يريد من هذه الأعمال أن الناس يثنوا عليه، أو أن يكون أمام الكاميرات وأن يصور وغير ذلك، وإنما يريد إقامة ما أمر الله عز وجل به أن يقام، وتأدية هذه الشعيرة العظيمة. كذلك أيضا من إتمام الحج والعمرة أن يكونان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالمسلم عليه أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل أهل العلم إذا جهل شيئا من ذلك، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يعمل عمل إلا على علم وعلى بصيرة. فبعض الحجاج يعملون بعض الأعمال ثم بعد ذلك يأتون لأهل العلم ويسألونهم: فعلت كذا وفعلت كذا. أقول له: لمثل هذا الحاج عليك أن تعلم قبل أن تعمل، لأن الله عز وجل يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والبخاري يقول باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، فلا بد للإنسان أن يعلم ويعبد الله عز وجل على بصيرة في جميع أعماله، ولكن هذا النسك وهذه الشعيرة وهذا الركن من أركان الإسلام الذي قد لا يتيسر للمسلم أن يؤديه مرة ثانية، عليه أن يحرص على هذين الأمرين، أن يكون هذا العمل كله خالصا لله عز وجل، وأن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من إتمام الحج والعمرة أن تكون النفقة التي ينفقها حلالا، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة. وكذلك أيضا من إتمام الحج والعمرة أن يأتي بالشروط والأركان والواجبات للحج والعمرة، وكذلك ما يستطيع من السنن، فليحرص على ذلك كل الحرص. كذلك أيضا من إتمام الحج والعمرة أن الإنسان إنما يخرج من بلده ويجمع هذه النفقة من أجل تأدية هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، فهذا من تمام الحج والعمرة، لأنه حينئذ يكون مأجورا منذ أن بدأ يجمع هذه النفقة، وكذلك أيضا منذ أن خرج من بلده وإلى أن يرجع إليه فهو على أجر وهو على خير، وهو إنما يؤدي هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. فيقول سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، ثم بعد ذلك نأتي إلى ما سنتدارسه هذه الليلة، فتفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة،
التي قبلها فإن أحصرتم،
عند قوله تعالى فإن أحصرتم أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلها بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع، فما استيسر من الهدي أي فاذبحوا ما استيسر من الهدي وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصر ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية، فإن لم يجد الهدي فليصم بدله عشرة أيام كما في المتمتع ثم يحل.
إذن يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والإحصار هو المنع بأي مانع يمنع الإنسان من الوصول إلى البيت، سواء كان ذلك بسبب مرض أو كان ذلك بسبب عدو أو كان ذلك بأن ضاع عن الطريق أو ضاعت نفقته أو ضاعت رفقته عنه أو كان ذلك بسبب السلطان، فأي سبب يكون مانعا للإنسان من الوصول إلى البيت وأداء النسك فعليه أن يفعل هذا الفعل. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي أي اذبحوا أو انحروا ما استيسر من الهدي، وقوله استيسر هذا مبالغة في اليسر والسهولة، وأنه يذبح ما تيسر، فيذبح شاة أو يكتفي بسبع بدنة أو سبع بقرة، ولو ذبح لو نحر يعني من الإبل أو من البقر لكان ذلك كافيا، لكن وهذا يكون أتم وأبلغ، لكنه يكفي من ذلك أنه يذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، وهذا إذا لم يشترط. أما إذا اشترط عند إحرامه بأن قال لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو قال فإن حبسني حابس فلي أن أحل، فإنه حينئذ إذا منع من الوصول إلى البيت فإنه يتحلل ولا شيء عليه ولا شيء عليه. ويدل لذلك حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، وإنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية، أي أجدني مريضة، فهي تخشى ألا تستطيع إتمام الحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وفي بعض الروايات: فإن لك على ربك ما استثنيت، فإن لك على ربك ما استثنيت. فالخلاصة من هذا أن الإنسان إذا أحصر ومنع من الوصول إلى البيت لأي سبب من الأسباب، فإن كان قد اشترط فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وإن لم يشترط فإنه يجب عليه هدي، فإنه يجب عليه هدي يذبحه في مكان إحصاره ويتحلل ولا شيء عليه. والشيخ هنا أشار إلى البدل لمن لم يجد الهدي، وهذا هو مذهب الحنابلة، بأنه إذا لم يجد الهدي أو تعسر عليه الهدي فإنه يصوم 10 أيام. ومن أهل العلم من قال بأنه إذا لم يتيسر له الهدي فلا شيء عليه، وذلك أن الصيام إنما هو بدل للمتمتع. والله عز وجل ذكر في هذه الآيات التمتع وذكر الإحصار، فذكر للتمتع بدل وهو الصيام، ولم يذكر للمحصر بدل، وهذا هو الأظهر، أنه إذا لم يتيسر له فإنه لا شيء عليه وحينئذ يتحلل. نعم.
ثم قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهذا من محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره، لأن المعنى واحد من الرأس أو البدن، لأن المقصود من ذلك حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته وهو موجود في بقية الشعر. وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظافر بجامع الترفه، ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية.
إذن هنا يقول المؤلف في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فالذي يحرم عليه أن يبقى على إحرامه ولا يتحلل حتى يأتي يوم النحر، وهذا إنما هو المفرد والقارن، إنما هو للمفرد والقارن. أما المتمتع فإنه إذا أنهى عمرته بالطواف والسعي فإنه يقصر أو يحلق رأسه ثم يتحلل الحلة كله، أما القارن والمفرد وإذا ساق الهدي المتمتع فإنه يكون حينئذ قارنا. المتمتع إذا ساق معه الهدي فإنه لا يتحلل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم جميع من لم يسق الهدي أنهم يتحللوا بعد العمرة. وأما من ساق الهدي فإنه يجب عليه أن يبقى على إحرامه حتى يأتي يوم النحر، فإذا جاء يوم النحر فإنه يرمي جمرة العقبة ثم ينحر، ثم بعد ذلك يحلق، ثم بعد ذلك يلبس لباسه المعتاد ويتطيب ويذهب للطواف بالبيت، طواف الزيارة، وهذا الترتيب هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى جمرة العقبة يوم العيد ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم لبس لباسه وطيبته عائشة رضي الله عنها ثم طاف بالبيت. نعم.
ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي، وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد، وليس عليه في ذلك من ضرر، فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل ونحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية من صيام 3 أيام أو صدقة على 6 مساكين أو نسك ما يجزئ في أضحية، فهو مخير والنسك أفضل، فالصدقة فالصيام. ومثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظافر أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو التطيب، فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية المذكورة، لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه. ثم قال تعالى:
إذن هذه الآية فيها بيان حكم ارتكاب محظور من محظورات الإحرام إذا احتاج المحرم إلى ذلك، وأنه احتاج إلى أن يرتكب محظورا من المحظورات فإنه يفعل هذا الفعل، وذكر الله عز وجل في هذه الآية مثال لذلك ألا وهو حلق الرأس، فإنه قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والمعنى أنه إذا حلق رأسه فإنه عليه أحد هذه الأشياء 3، ويدل لذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أنه قال: جاء بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما علمت أن الأمر قد بلغ بك ما بلغ. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح شاه أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام وقال له: واحلق رأسك. إذن هذا هو الشأن في من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، ولهذا قال كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: نزلت يعني هذه الآية في خاصة وهي لكم عامة. والمعنى بأن من احتاج إلى أن يرتكب محظورا من المحظورات فإنه يجب عليه الفدية، وهو على التخير بين هذه الأشياء 3، إما أنه يذبح شاه أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام وسواء كان ذلك في حلق الرأس أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو غير ذلك من المحظورات التي هي من محظورات الإحرام، فإنه إذا احتاج إلى شيء من ذلك وعليه أن يقوم بهذا العمل، فإنه له أن يختار ما شاء من هذه الأعمال الثلاثة، وحينئذ يأتي ذلك المحظور والممنوع. نعم.
ثم قال تعالى: فإذا أمنتم، أي بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن توصل بها إليه وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما تيسر من الهدي وهو ما يجزئ في أضحية، وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة، ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج، ومثلها القران لحصول النسكين له. ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي، ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر الحج. فمن لم يجد أي الهدي أو ثمنه فصيام ثلاثة أيام في الحج، أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة، وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر، أيام رمي الجمار والمبيت بمنى، ولكن الأفضل منها أن يصوم السابع والثامن والتاسع وسبعة إذا رجعتم، أي فرغتم من أعمال الحج، فيجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصوله إلى أهله. ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بأن كان عنه مسافة قصر فأكثر أو بعيدا عنه عرفا، فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد. وأما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك.
إذن في هذه الآية يقوله تبارك وتعالى: فإذا أمنتم ووصلتم إلى البيت الحرام ويسر الله عز وجل لكم الوصول إليه، ولم يحصركم أي مانع يمنعكم من الوصول إلى البيت، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحج من عامه، فهو يأتي بالعمرة كاملة ويتحلل منها الحل كله، يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ثم يتحلل، بمعنى أنه يجوز له كل شيء حرم عليه بالإحرام، ثم يبقى حلالا حتى تأتي أيام الحج، يأتي اليوم الثامن فيحرم بالحج، يحرم بالحج ويخرج إلى منى ويكمل أعمال الحج كبقية الحجاج. والقارن هو أنه يقرن الحج بالعمرة، فيقول: لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة، فيطوف الطواف القدوم ويسعى، ثم بعد ذلك يبقى على إحرامه، لا يتحلل حتى يأتي اليوم الثامن فيخرج إلى منى. وهذا إنما يكون فاضلا لمن ساق الهدي، فمن ساق الهدي فإنه حينئذ أتى بالنسكين وبقي على إحرامه، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي وقال: أحرم في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة، وقل عمرة وحجة. فهو يأتي بالعمرة والحج مقترنين. والتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي معه، فإن التمتع يكون حينئذ في حقه أفضل، يكون في حقه أفضل، لأن هذا والذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين أنه لما أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل بعد الطواف والسعي، فإن الصحابة رضي الله عنهم توقفوا في ذلك وأشكل عليهم، لأنهم ما كانوا يرون أن العمرة تكون في أشهر الحج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في ذلك وأمرهم به، ثم لما رأى منهم التلكؤ والتوقف في ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم، لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يتمنى المفضول وقد عمل الفاضل، لكن يقال بأن هذا فاضل باعتبار وذاك فاضل باعتبار، فالتمتع أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي، والقران أفضل الأنساك لمن ساق الهدي، لمن ساق الهدي. فهذا هو الذي القران هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والتمتع هو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. القارن يكون معه هديه لأنه ساقه معه من الحلف، فإذا لم يسق الهدي معه وأراد أن يكون قارنا فله ذلك، ويشتريه من مكة ويذبحه، وكذلك أيضا المتمتع يشتري ذلك من مكة، وله أيضا أن يوكل الجهة المفوضة في ذلك، البنك الإسلامي، بحيث يقوم بذبح الهدي عنه، أو أنه يوكل إنسانا يعرفه ويثق به. وعلى الحجاج يتنبه إلى بعض الناس المجهولين وغير المعروفين الذين قد يقولون له بأننا نقوم بالهدي عنك وتعطينا مبلغ من المال، ويأتون أحيانا بقيمة زهيدة وقليلة، فيرغب الحاج في ذلك. وهؤلاء قد ما يقومون بهذا الفعل ولا يقومون بهذا العمل، فعلى الحاج يتنبه لمثل هذه الأمور، عليه أن يوكل الجهة المفوضة لذلك من قبل الدولة، أو أنه يقوم هو بالذبح بنفسه، أو أنه يوكل شخصا يعرفه بعينه وهو ثقة فيقوم بالذبح ويأكل منها ويطعم منها. فإذا قوله تبارك وتعالى هنا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فالقارن والمتمتع كلاهما عليه هدي، كلاهما عليه هدي، لكنه إذا ساق الهدي فإن القران في حقه يكون واجبا، ولا يجوز له أن يتحلل، بل يبقى على إحرامه حتى يأتي يوم النحر ولا يحلق رأسه ولا يأتي محظورا من محظورات الإحرام حتى يأتي يوم النحر، وهو المقصود بقوله حتى يبلغ الهدي محله، أي حتى يأتي يوم النحر. وأما المتمتع فإنه إذا طاف وسعى وقصر أو حلق فإنه يتحلل الحل كله ويبقى حلالا حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، فيلبس لباس الإحرام ويلبي بالحج ويخرج إلى منى ويتم حجه. وقوله تبارك وتعالى: فما استيسر من الهدي، وهو الهدي شاه يكون أقل ذلك جذعة أو ماعز ويكون عمرها سنة وهي ثنية، أو من الإبل ما بلغ 5 سنين ومن البقر ما بلغ 2 سنين، ولكن الإبل والبقر يكفي من ذلك السبع، يكفي من ذلك السبع، فسبع البقرة وسبع البدنة فإنها كافية أن تكون هديا لكل حاج. وقوله تبارك وتعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فمن لم يجد هنا لم يذكر المفعول به، وذلك ليعم كل ما لم يجده، فقد لا يجد الهدي أو لا يجد المبلغ الذي يشتري به الهدي، وربما وجد الهدي ولكنه يتعسر عليه، لأن الله قال: فما استيسر من الهدي. فإذا لم يتيسر له وتعسر عليه بحيث أن هذا المبلغ يحتاجه إلى نفقته، فإنه حينئذ ينتقل إلى البدل، فإنه حينئذ ينتقل إلى البدل. فالله سبحانه وتعالى قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. فصيام ثلاثة أيام في الحج، وهذه الأيام الثلاثة تبدأ من دخوله بالعمرة، إلا إذا كان مترددا هل يجد الهدي أو لا يجد الهدي فإنه حينئذ ينتظر. أما إذا كان غلب على ظنه أنه لن يجد الهدي فإنه له حينئذ منذ دخوله بالعمرة فله أن يبدأ بصيام الأيام الثلاث، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وسبعة سبعة أيام إذا رجعتم. ومعنى رجعتم: منهم من قال رجعتم إلى مكة يعني من أداء المناسك، ومنهم من قال بمعنى رجعتم إلى بلادكم ورجعتم إلى أمصاركم، وهذا جاء في حديث ابن عمر أنه قال ورجعتم إلى أهلكم، وفي حديث أيضا ابن عباس في الصحيح قال إذا رجعتم إلى أمصاركم. فالإنسان إذا أنهى مناسك الحج وقفل إلى أهله وعاد إلى أهله فإنه له أن يصوم، له أن يصوم في الطريق، وله أن يصوم إذا وصل إلى بلده، لكنه لا بد أن يكمل هذه الأيام. ولهذا قال: تلك عشرة كاملة. فلو لم يتيسر له صيام الأيام الثلاثة قبل الحج فإنه يصومها في أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لما ثبت عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. فالذي لا يجد الهدي فإنه إذا لم يصم قبل يوم النحر فإنه يصوم بعد يوم النحر، أما يوم النحر فإنه لا يصام، أما يوم النحر فإنه لا يصام. وكذلك أيضا أيام التشريق لا يجوز صيامها إلا من لم يجد الهدي، إلا من لم يجد الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فالمؤمن عليه أن يترك صيام تلك الأيام إلا إذا لم يجد الهدي ولم يصم أيضا الأيام الثلاثة، أما بقية الأيام فإنه لا يصومها أثناء الحج وإنما يصومها بعد الحج، لقوله إذا رجعتم. ومن قفل إلى أهله ورجع إلى بلده فإنه يكون حينئذ راجعا وآت إلى بلده، فله أن يصوم في الطريق وله أن يصوم بعد وصوله إلى بلده. ولهذا قال سبحانه: تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك قال بعضهم بأن الإشارة تعود إلى التمتع، إلى التمتع، وقال بأن أهل مكة ليس لهم أن يتمتعوا، وإنما التمتع يكون للآفاقيين الذين يأتون من خارج مكة. والصحيح بأن لهم أن يتمتعوا، بمعنى أنهم يأتون بالعمرة في أشهر الحج ويبقون حلالا حتى يأتي اليوم الثامن، ولكن الإشارة هنا تعود إلى ما يترتب على التمتع، وهو الهدي، وبدله وهو النسك وهو الصيام، فهذا لغير أهل مكة. أما أهل مكة فإنهم ليس عليهم هدي وليس عليهم بدلا منه وهو الصيام، وهو الصيام، لأن الله عز وجل يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأهل العلم مختلفون في ضابط حاضر المسجد الحرام، فمنهم من يقول أنهم من كان داخل المواقيت، ومنهم من يقول هم الذين بينهم وبين مكة مسافة قصر، ومنهم من يقول بأن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم خاصة، ومنهم من يقول هم أهل مكة. والذي يظهر بأن المراد هم أهل مكة وما اتصل بها، أهل مكة وما اتصل بها، بحيث أنه يعتبر من كان قريبا منها فإنه يعتبر حاضر المسجد الحرام وليس مسافرا، وليس مسافرا إذا قصد البيت الحرام. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ثم يقول سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم.
واتقوا الله، أي في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية. واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن عصاه، وهذا هو الموجب للتقوى، فإن من خاف عقاب الله وانكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب، وأما من لم يخف العقاب ولم يرج الثواب اقتحم المحارم وتجرأ على ترك الواجبات.
إذن لما أمر الله سبحانه وتعالى بهذه الأوامر العظيمة أمر بتقواه، وذلك أن هذه الأمور إنما هي محتاجة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يقوم بها إلى تقوى الله عز وجل، وذلك أنه قد يقول لم يتيسر له الهدي وهو قد تيسر له. فبعض الحجاج مثلا يقول لم يتيسر لي الهدي ولا أستطيع الهدي، ثم تجده يأخذ الهدايا الكثيرة إلى بلده، وهذا لا شك أنه مخالف لتقوى الله عز وجل، فيقدم حقوق الناس ويقدم هذه الهدايا على ما أوجبه الله عز وجل عليه وهو الهدي. وبعضهم يبحث أيضا عن التحايل على الهدي فيتجنب ذلك، بحيث أنه يحرص على أن يكون مفردا فلا يكون قارنا ولا متمتعا، من أجل أن يسقط الهدي عن نفسه. فإذا كان هذا هو قصده فقط فإن هذا لا شك أنه من قلة تقوى الله عز وجل، عليه أن يحرص على إكمال الهدي وإتمام الهدي وإتمام النسك، وأن يقوم به على الوجه الأكمل، أن يقوم به على الوجه الأكمل. ولهذا لما ذكر سبحانه وتعالى هذه الأمور أمر جل وعلا بتقواه، فقال سبحانه وتعالى: واتقوا الله. وتقوى الله عز وجل جامعها بأن الإنسان يترك ما نهى الله عز وجل عنه ويفعل ما أمر الله به، يفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه، فيكون متقي لله تبارك وتعالى. وذلك أن التقوى من الوقاية، فهو يقي نفسه عذاب الله ويقي نفسه غضب الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولهذا قال بعدها: واعلموا أن الله شديد العقاب. واعلموا تتضمن معنى انتبهوا، انتبهوا لهذا الأمر، وأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب، فعليكم الحذر من التحايل على محارمه، وعليكم الحذر من ارتكاب المحظورات التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. فالمؤمن يعلم بأن هذه السفرة وهذه الرحلة قد تكون هي الرحلة الأولى والأخيرة له في أداء هذه الشعيرة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، فعليه أن يتق الله تبارك وتعالى ويعلم بأن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب سبحانه وتعالى، وذلك لمن ارتكب المحرمات وترك الواجبات. أما من اتقى الله عز وجل فامتثل الأوامر واجتنب النواهي فليعلم بأن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. نعم.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين مشهورات، بحيث لا تحتاج إلى تخصيص، كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره، وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس. وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم. والمراد بالأشهر المعلومات عند جمهور العلماء شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا. فمن فرض فيهن الحج أي أحرم به، لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان نفلا.
إذن هذه المقدمة، هذه الآية يخبر الله تبارك وتعالى بهذا الأمر الذي هو معلوم لدى المخاطبين ومعلوم لدى العرب، بأن هذه الأشهر معلومة ومعروفة، وهذا بخلاف الأشهر الحرم التي يغيرونها ويبدلون فيها على حسب ما تقتضيه مصالحهم. فقال سبحانه وتعالى عن عبثهم في الأشهر الحرم، قال سبحانه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فالأشهر الحرم كانوا يقدمون الشهر أو يؤخرونه على حسب ما تقتضيه مصالحهم وأهواؤهم. أما أشهر الحج فهي معلومة ثابتة، وهي هذه الأشهر التي نحن فيها، تبدأ بدخول شهر شوال وهو كامل، وكذلك شهر ذي القعدة كاملا، ثم شهر ذي الحجة. ومنهم ما قال المقصود هو عشر ذي الحجة، قالوا لأن هذا الوقت هو الذي يمكن أن يعقد فيه الحج. أما إذا طلع الفجر من يوم النحر والمسلم لم يعقد الإحرام فإنه ليس له حج ولم ينعقد حجه. وعلى أي حال فإن هذا أمر معلوم بأنه لا يمكن أن ينعقد الحج إلا في يوم عرفة وقبل طلوع الفجر من يوم النحر. وكذلك لا بد أنه إذا دخل في الحج أن يقف في عرفة ولو شيئا يسيرا من ليل أو نهار، فإذا لم يقف في عرفة في يومها أو في ليلة النحر فكذلك لا حج له، ويقضيه عمرة ويجب عليه الحج فيما بعد. وقوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، فالحج أشهر معروفة ومعلومة لا تخفى على المخاطبين. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم.
واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. قلت: لو قيل إن فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا، فإن قوله فمن فرض فيهن الحج دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها، وإلا لم يقيده.
إذن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ألا وهي حكم الإحرام بالحج قبل أشهره. فمن أهل العلم من يرى بأنه لا يجوز أن يدخل ويلبي بالحج قبل دخول شهر شوال، وذلك أن هذه هي أشهر الحج، فكما أن الصلاة مؤقتة كذلك الحج مؤقت، كما أنه لا يجوز له أن يدخل في صلاة المغرب مثلا قبل غروب الشمس، وكذلك لا يجوز له أن يدخل في صلاة الظهر قبل زوال الشمس، فكذلك لا يجوز له ولا يشرع له أن يدخل ويلبي في الحج قبل أشهره، قبل أشهره، لأن هذه أشهر الحج. أما كونه يأتي من البلاد البعيدة ويخرج إنما يريد الحج قبل عدة أشهر، فهذا ليس هو المقصود النهي عنه، وإنما المقصود أنه يدخل في النسك، يدخل في النسك. ومن المعلوم بأن أهل البلاد البعيدة كانوا يأتون قبل 4 أو 5 أو 6 أشهر إلى الحرمين، إلى الحرمين، فليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنه يدخل في النسك، يدخل في نسك الحج، فهل يشرع له يدخل فيه قبل أشهره أو لا؟ فمن العلم ما يرى، من يرى عدم مشروعية ذلك، وأنه إذا دخل فيه قبل أشهره فإنه يقضيه عمرة، فإنه يقضيه عمرة، وعليه بعد ذلك أن يلبي بالحج، عليه بعد ذلك أن يلبي بالحج إذا دخلت أيامه، إذا دخلت أيامه. ومن أهل العلم من قال بأنه يجوز له ذلك، بأنه يجوز أن يدخل في الحج قبل أشهره، قبل أشهره، وذلك أن الله عز وجل قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قل هي مواقيت للناس والحج، ولكن يقال بأن هذا عام، بأن هذا عام، والآية خاصة محددة لأشهر الحج، محددة لأشهر الحج. أما الأهلة فنعم أنها تعرف فيها الأشهر جميعا، تعرف فيها الأشهر جميعا، وتعرف فيها السنة كاملة. نعم.
وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي يجب أن تعظم الإحرام بالحج، وخصوصا الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث، وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصا عند النساء بحضرتهن. والفسوق هو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام، والجدال وهو الممارات والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة. والمقصود من الحج الذل والانكسار لله، والتقرب إليه بما أمكن من القربات، والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنها يتغلظ المنع عنها في الحج.
إذن قوله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج، أي ألزم نفسه ودخل في النسك ودخل في الحج، قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ولا هنا نافية، والنفي في هذا المقام أبلغ من النهي، أبلغ من النهي، أي أنه لا يكون ذلك موجودا، ولا يكون ذلك من المسلم الذي دخل في هذا النسك العظيم، لأن هذا النسك والدخول فيه هو عبارة عن مدرسة للإنسان في عمره كله، وذلك أنه يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي في هذه المدة المحددة، فيترك كل ما نهي عنه فقوله سبحانه وتعالى فلا رفث لا ترفثوا، والرفث يشمل كما ذكر المصنف رحمه الله الجماع ومقدماته، الجماع ومقدماته، كذلك أيضا السبل الموصلة إليه، فالإنسان يتجنب كل ما يكون سببا للوصول إلى هذا، وإن كان الجماع فيما هو مشروع من الزوجة جائزا، إلا أنه في حال الإحرام يعتبر أعظم المحظورات، فأعظم المحظورات على الإطلاق هو الجماع. ولهذا أفتى عدد من الصحابة بأن من جامع زوجته قبل التحلل الأول فإنه يجب عليه التوبة، ويجب عليه أن يذبح بدنه، ويجب عليه أن يمضي في حجه، ويجب عليه أن يقضيه، ويفسد حجه. فارتكاب هذا المحظور ألا وهو الجماع هو أعظم المحظورات، وإن كان في الأصل وفي حالة عدم الدخول في النسك أنه جائز وأنه مشروع، فلهذا قال فلا رفث، ولكنه سبحانه وتعالى جاء بلفظ الرفث ليشمل الجماع ومقدماته وأسبابه الموصلة إليه، بمعنى أنه لا يقرب كل سبيل يوصل إلى الوقوع في هذا الأمر الذي هو محرم على الإنسان. فلا يجوز له أن يتحدث مع النساء على وجه التلذذ، ولا يجوز له أن يخلو بالمرأة غير محارمه، ولا يجوز له أن يذكر الأشعار والغزل في النساء، ولا يجوز له أيضا النظر إلى المقاطع الفيديو وغيرها الذي فيها صور النساء، وإن كان هذا محرم في الحج وغيره، إلا أنه في الحج يعتبر أشد تحريما لأنه فيه حرمة الزمان وحرمة المكان. فلا رفث ولا فسوق، والفسوق يشمل جميع المعاصي، فالذي خصصه من أهل العلم بأنه هو السباب لحديث سباب المسلم فسوق، إنما لأجل ورود هذه اللفظة في بعض الأحاديث والآيات، جاءت هذه اللفظة كما في قوله عز وجل فإنه فسق، والصحيح بأنه يشمل جميع المعاصي، فترك الواجبات وارتكاب المحظورات هذا كله يعتبر فسق، وعلى الإنسان أن يتجنب ذلك في كل الأحوال، ولكنه في حال الإحرام يعتبر أشد حرمة، لأنه منهي عنه على وجه الخصوص حال فرضه الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. والجدال هو الممارات والمنازعة والخصومة، سواء كان ذلك في أمور الدين أو أمور الدنيا، يجب على الحاج أن يتجنب ذلك ما استطاع إليه سبيله، وذلك أن كل واحد منا يعلم بأنه أتى إلى هذا المكان الذي أتى إليه الناس من جميع أقطار الأرض بعربهم وعجمهم وأحمرهم وأبيضهم كلها وعربيهم وعجميهم وصغيرهم وكبيرهم وذكرهم وإنثاهم كلهم اجتمعوا في هذا المكان الذي يعتبر مكانا ضيقا لهذه الأعداد الكثيرة، فسيكون هناك زحام في المطاف والسعي والرمي وغير ذلك من الأحوال، فالمسلم عليه يتجنب النزاع، يتجنب المخاصمة، يتجنب المجادلة، حتى إذا رأى ينكر منكرا من المنكرات فعليه أن يكون ذلك بالتي أحسن، يتجنب النزاع والمجادلة، يبين الحق وينصرف، لا يبقى في نزاع ومخاصمة ومنازعة. وكذلك أيضا حينما يكون هناك بيع وشراء وآجار وغير ذلك يتجنب المنازعة والمخاصمة، فإن هذا كله مما نهي عنه الحاج، وعلى الحاج أن يتق الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا على الناس في مكة والمدينة عليهم أيضا يتقوا الله عز وجل في الحجاج، فإن الحجاج وفد الله تبارك وتعالى وعليهم أن يكرموا وفده، فهم ضيوف الرحمن، فلهم حق عظيم على المقيمين في الحرمين وعلى أهل هذه البلاد، فعليهم أن يعرفوا لهم مكانتهم وأنهم وفد الله وأنهم ضيوف الرحمن، فعليهم أن يقدروا هؤلاء الضيوف وأن يحترموهم وأن يعرفوا لهم مكانتهم ومنزلتهم، وأنهم قد أنفقوا من الأموال الطائلة من أجل الوصول إلى هذه الأماكن، وأنهم قد تركوا أموالهم وتركوا بلادهم وتركوا أهلهم وأتوا لأداء هذا النسك العظيم من شعائر الإسلام. فالكل عليه أن يتق الله تبارك وتعالى وأن يتجنبوا الحاق الضرر في الآخرين، ويكون الجميع أخوة متحابين كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، كانوا أخوة، كانوا الأنصار أهل المدينة والمهاجرين الذين أتوا إلى المدينة كانوا أخوة متحابين، فكذلك أيضا على المسلمين جميعا في أداء هذه النسك أن يكونوا أيضا أخوة متحابين، كل واحد يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا يجوز له أن يغشه، ولا يجوز له أن يخدعه، ولا يجوز له أن يكذب عليه، بل عليه أن يتق الله تبارك وتعالى. وليعلم الجميع أيضا أنهم كلهم محاسبون على أعمالهم، وكل واحد سيأتي الله عز وجل يوم القيامة فردا ويحاسبه على عمله الذي عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن هذه الآية فيها توجيه لوفد الله عز وجل الذين هم سيدخلون في هذا النسك أنهم يتجنبوا هذه الأمور. وأنتم الآن لم تدخلوا في الحج، قد يكون بعضكم أتى بالعمرة ولكنه لم يدخل إلى الآن في الحج، فعليه أن يتنبه لهذه الأمور إذا دخل في الحج، يتجنب هذه الأشياء التي نهي عنها، يتجنب هذه الأشياء التي نهي عنها، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ويتجنب كل ما يكون سببا لإفساد حجه أو يكون سببا لنقصانه كذلك أيضا عليه يتجنب كل ما كان فيه ضرر على إخوانه المسلمين الحجاج الذين أتوا إلى أداء نسكهم، عليه أيضا يتجنب أذيتهم هنا يقول سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن يتجنب الإنسان هذه الأمور التي نفاها الله عز وجل، وهذا النفي لا شك أنه أبلغ من النهي، أبلغ من النهي. نعم.
واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر، ولهذا قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أتى بمن لتنصيص العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي فإن الله به عليم. وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي. ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع. وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائم أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به، الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين، فهذا مدح للتقوى. ثم أمر بها أولي الألباب فقال: واتقون يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تؤمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي.
إذن في قوله تبارك وتعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هذا فيه حث وإغراء للمؤمنين في هذه المقامات العظيمة، فيها الأماكن الفاضلة والأيام الفاضلة، عليهم أن يستغلوا ليلهم ونهارهم في التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكثروا من الطاعات، وعليهم أن يكثروا من الطاعات. ولهذا قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، كل خير تعمله فإن الله عز وجل يعلمه وسيحاسبك على ذلك، وكل عمل من أعمال الخير فإن الله تبارك وتعالى عالم به ومطلع عليه، وقد كتبته الملائكة، وسيجازيك عليه الجزاء الأوفى. فالمسلم عليه أن يستغل الأيام الفاضلة التي ستحل علينا، وهي أيام عشر ذي الحجة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي لفظ الإمام أحمد في المسند أنه قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمسلم عليه في الأيام الفاضلة التي ستهل علينا أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، ويكثر من عمل الطاعات، فاجتمع له شرف المكان وشرف الزمان. وعلى أيضا الذين أتوا لزيارة المدينة النبوية، عليهم أيضا أن يحرصوا على التزود من الطاعات، وأن لا ينشغلوا في كثرة القيل والقال والخروج والدخول وغير ذلك، وإنما يحرصوا على استغلال الأوقات، فإنما هي أيام قليلة وتنقضي وتنتهي، فعليهم أن يستغلوها فيما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، ويكثروا من أنواع الطاعات، يكثروا من أنواع الطاعات والقربات التي شرعها الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا في أيام الحج عليهم أيضا أن يكثروا من الطاعات، وألا ينشغلوا في أمور تشغلهم عن ما أتوا من أجله من إقامة ذكر الله تبارك وتعالى، فليكثروا من قراءة القرآن، وليكثروا من التهليل والتسبيح والتكبير وغير ذلك مما هو مشروع. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أمر الحجاج بأن يتزودوا، وسبب نزول الآية أن بعض الحجاج كما جاء في الصحيح أنهم كانوا يأتون ويقولون لا نحتاج إلى زاد، فنحن متوكلون على الله عز وجل. فإذا أتوا إلى مكة سألوا الناس فأمر الله عز وجل عباده بالتزود، بأن يتزودوا بما يحتاجون إليه ومن المعلوم بأن الحاجات تختلف من زمن إلى زمن، فالحجاج في السابق كانوا يحتاجون إلى أخذ الأمتعة معهم وإلى أخذ الطعام، ولكنهم في هذه الأزمنة يكونون غالبا تابعين لحملات وهي تتكفل بما يحتاجون إليه من مطعم أو مسكن أو مشرب أو مركب أو غير ذلك. فعلى أي حال المسلم عليه أن يتزود وأن يتجنب سؤال الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وتزودوا، فلما أمر بالزاد الذي هو التقوي بما يحتاجه في سفره، نبه سبحانه وتعالى على أفضل زاد يقوم الإنسان بحمله ألا وهو التقوى. ولهذا قال: فإن خير الزاد التقوى، فتقوى الله عز وجل خير ما يتزود به الإنسان، وهو امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، فهذا خير زاد يتزوده الإنسان. أما الزاد الذي هو المأكل والمشرب فإنه يتزود به البر والفاجر ولكن البر والتقي إنما يخالف الفاجر بأنه يتزود من تقوى الله تبارك وتعالى. فإن خير الزاد التقوى، فلما بين أن التقوى أفضل زاد أمر بها بعد ذلك فقال: واتقوني يا أولي الألباب، وخص أولي الألباب وهم أصحاب العقول الراجحة السليمة، لأنهم هم الذين ينتفعون بهذه الأوامر، أما الذين قلوبهم مارجة ولا يرفعون بذلك رأسا ولا يرون بمخالفته بأسا، فإنهم سيتركون كثيرا من الأوامر ويرتكبون كثيرا من النواهي. ولكن أصحاب العقول الراجحة السليمة هم الذين يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين ومن الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.